بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها لا لا فضل قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة، وهو من فعل عباد الله الصالحين، ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الرجال وأفضل الخلق. كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه: فمن الليل فتهجد بها فلا تذاكر عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا، وعملا بقوله سبحانه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. وكان من سنة عباد الرحمن التهجد بالليل. قال تعالى: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم خضوع لله والعناية بالعمل الصالح، ولهذا ذكر الله عنه صفات كثيرة. ومن صفات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 11 ركعة في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءة والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه: كان سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وفي حديث مسعود انه قام معه ذات ليله فاطال قيام حتى هم ابن مسعود ان يجلس من طول القيام. وذكر حذيفه انه قام في ليله فقرا في ركعه في بقره والنساء وال عمران يقف عند كل ايه فيها تسبيح يسبح، كل ايه فيها دعاء يدعو، كل في ايه فيها تعوذ يتعوذ. هذا هو السنه ان يطال حسب التيسير، اذا تيسر للانسان وعنده قدره يتهجد ويطيل في قيامه وركوعه وسجوده. والمشروع ان يكون ركوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتدال بعد الركوع قريبا من قيامه يعني متقاربه، تكون الصلاه معتدله متقاربه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ومقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فرايت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من الشغل. ومعناه انه اذا اطال القراءه طول الركوع والسجود، واذا خف القراءه خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربه ومعتدله. والإنسان يعمل ما يستطيع لا يشق على نفسه، المهم أن يصلي من الليل ما تيسر ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث أبي يقول الإنسان أفضل القيام أفضل القنوت، يعني طول القيام، فأفضل الصلاة طول القيام، يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل، ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فأنزل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة. ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف به حسنة والحسنة بأشياء من ذلك، لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله لجميع
المسلمين. بعد الركوع قائما
ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد أحق ما قالت، وكل مكان ومن يعني ما أعطيت ولم أعطيت ولا ينفع ولا يزيد الدين كذا، يكرر الحمد مثلا.
كرر
الحمد. أحسن الله إليك. ذاك بعد كذا. من الشيء الذي يقول رب اغفر لي رب اغفر لي ادعو اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ولوالديك كل الدعاء.
أحسن الله إليك. السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة أحسن الله إليك؟ إذا مر بآية
ثم أحضر عنه في سنة تهجدين. أما في الفريضة ما كان يقف الفريضة، كان يجتمع في قراءة على المشروط والسلام، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء، يقف عند كل آية في قراءة في الليل في النافلة.
من فعلها في
فريضة
ليس عليه
من فعلها في فريضة لا أعلم، لكن تكفى أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس.
تركيب الصور إذا في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران،
كان هذا في أول ثم قدمت من آل عمران على النساء، ولهذا الصحابة قدموا خفيفا لما جمعوا المصحف.
همرت بأمر السوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر السوء، هل يؤخذ من هذا؟
يعني يقول نسبي هم ينسوا النبي واقف ولا هو جائز ما في هذا يصلي قاعد، لأن قصده أنه هم في ناسي هم ينسوا النبي قائم ومعهم مسعود شباب وقوي.
ضابط
التشبه بالكافرين الدين خاص منهم، الدين خاص منهم وهم ما يفعلها مسلمون،
لا يكون التشبه الا بهذا الشيء.
لا هذا هو، اما اذا كان مشترك ما يصير تشبه، مثل ركوب الطائره هو تشبه، ركوب السياره هو تشبه، ركوب القطار هو تشبه، لانه مشترك الرمي بالنساء وغيرهم الاشياء التي جدت حديثا.
ما يعني
الشيخ رحمه الله إليك إلا من الفيه الخاص أو من كفيه من أول هذا شد وشد شد وشد
ينزل الدعاء في السجود، هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟
نعم هي دعاء ناكس،
هل الإنسان يشارك فيها
والديه؟ فأسأل الله ما يكون علي وربي ونسأل فأكثر الدعاء، يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملاء ولمن أحسن إليه.
نعم
جزاك
الله خيرا.
لو
طالع
في المغرب
يعني عمران ودخل رجل عنده شغل ممكن يخرج من
الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم مثل الصحابي لما صفنا معاذ قضى معاذ انفرد صار صحابي واضح كلها في حرف واضح خاف عليها وأضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول الله هو أهمية يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم يصير مثل الإمام طوال في ناس يجلسون، هل ينكر عليهم الشيخ أو
لا؟ كان عاجز لا كان يشق عليه ما ينكر عليه، لأن الناس منهم الشايب ومنهم العاجز.
الله
يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك.
ما
يجلس
ما يجلس
ما يجلس ما يجلس ما يجلس
الله
يعافيك. لكن إذا قام رمضان وفي التهجد لا بأس.
قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ، تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان
ما لا 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 ل
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمل الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الحديث تدل على فضل قيام الليل، وأن قيام الليل من أفضل العبادات ومن أعمال عباد الرحمن، كما قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل يهجعون من أسحارهم يستغفرون. هل من أعمال المتقين عباد الرحمن؟ وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو أحب الصلاة إلى الله، سدس من الثلث الأوسط سدس من الثلث الأخير، لأن الثلث الأخير يتقوى بها الأعمال النهار، والنصف الأول ينام. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر هذا، وإلا في أخير صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو صيام الدهر. في هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يقول: في لا يدعو الله في هذا الشيء إلا أجاب الله دعوته، قد حمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر، هذا يدل على تحرس الدعاء في الليل، وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة، وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء، كما يقول رب جل وعلا نازل في آخر الليل يقول: هل من زائر فيستجاب له؟ هل من سائر يعطى سبله؟ هل من مستغفر غفر له؟ هكذا جاء في نزول الله. فينبغي المؤمن أن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح بركتين، يقع بعد النوم يستفتح بركتين خفيفتين، ثم يستحي في قيام الليل طول، وتكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع.
رجل المرأة في قبر واحد
إذا دعت الضرورة ويشتمل كل واحد في قبر، لكن إذا كفر موسى وشدنا على الناس إذا بينهم تراب هاجر أفهم.
فلو كان غير محرم
يعني؟ ولو غير محرم.
إذا مثلا قام الإنسان في آخر الليل ثم ذكر الله عز وجل وتوضأ
وصلى
ركعتين،
هل هي لا
تستجاب له؟
يرجع في آخر الليل ترجع في آخر الليل لا في الأخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل والقراءة في الليل. يستحب المؤمن أن يكون حصين من الليل في الليل قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا، كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولكن وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ولدهم عليه ركعتين خفيفتين، قد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح ولده ركعتين خفيفتين ثم يصلي حالته بالتطويل. كان يطيل في صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد بالليل. وكان إذا مرت فيه آية رحمة سأل، وآية عليه الصلاة تعود وآية التسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة يقول من يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هداية كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عنها رضي الله عنها قال: من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى وتره الإسلام، استقر وتره أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وقد الثلث الأخير. تقول رضي الله عنها: كان إذا شغله عن حزنه من الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثلث عشرة ركعة. ثم إذا كان سله ورد في الليل ثم نام عنه أو شغل عن مرض أو شاغل آخر يقضيه من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار في التائفة ثلاث ركعة شفاعة. هكذا كانت العادة خمس ركعات صلى من النهار في ست ركعات ثلاث تسليمات. وإذا كان عادة ثلاث صلى أربع تسليمتين، وإذا كان عادة سبع صلى أربع تسليمات في ست ركعات، هذا هو الأفضل. قد تأسي من النبي عليه الصلاة والسلام في ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على تهجد الليل من أعمال الصالحين، من أعمال الصالحين، من أسباب صلاح القلوب ورقتها، من أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال من قضى حجه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان ما قرأه من الليل، إذا كان له من الليل يزوج عوين ثلاثة وفاتك قرأها من النهار قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل بفضله والأجر. وفق الله جميعا.
الله عليه وسلم لم يتم صلاته كما كانت الليل، لم يصلي 11 ركعة، فالسبب في هذا أحسن الله إليك؟
ما صلى لها قصدي؟
لا، ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل.
شفعها بل على صلاة النهار فيها، صلاة النهار فيها في الوتر صلاة النهار.
قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا للنهار وترا،
مثل النهار والمغرب تنتهي نهاية النهار عند غروب الشمس، بس من النهار مثل أشياء كما جاء في السنة. اللهم صل على الله وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الزمان
إذا كان الإنسان تمسك بالسنة كما ينبغي، مثلا قصر ثوبه أو رخى لحيته، تمسك كما ينبغي، كثير من المسلمون يصفونه ويقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا، ماذا يكون موقف الانسان
المتمسك؟ لا يعلم، لا يعلم، الله يهديكم، هذه السنه والله يهديكم، هذا هو الذي يحصل، هداكم الله، هذه السنه بس يعلمهم من دمه والحمد لله، ولا يضرونه ولا يبالي بهم، ولا يعلم ولا يقوم معه السنه.
نعم.
وبهم يتغامزون. الله المستعان. الله المستعان.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكريمات سنة مؤكدة، من أفضل القربات، وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال في سورة عباد الرحمن أيضا: وهم يتقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال في سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل، وهكذا المؤمنة. وفي هذا الحديث حديثين الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت المرأة من الليل فصلت وأيقظت زوجها للصلاة، فإن أبى أن رحت في وجه الماء، وكذا إذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى، فإن أبى أن رحت في وجه الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من التعاون على البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني: إذا قام فصلي كتب إن الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله، وهذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على الخير. وفي الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل، وأنه إذا نعس يضطجع، لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس، فإنه إذا قرأه ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب ليستغفر فيثب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة، ولا يصلي وهو ناعس، بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن وتره صلى من النهار فانتهى عشرة ركعات. فالإنسان بشر، قد يغلبه النوم، قد يتأخر بعض الأحيان، قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار، فإذا أراد القيام من الليل فليكون يركز الساعة على وقت يحصل له فيها النشاط حتى يقوم وهو نشيط، قد أخذها الله من النوم، فيصلي وهو نشيط ويقرأ وهو نشيط، ولا يقرأ وهو ناعس ولا يصلي وهو ناعس. لا يجد لذة الصلاة ولا لذة قراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم، ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم، لأنها نافلة، ليست فريضة. تهجد الليل من باب النوافل، فليتحرى في ذلك النشاط والقوة، ولأخذ من النهار نصيبا من النوم حتى يستعد على قيام الليل. وفق الله جميعا.
ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص، صار الحال يعني مدرغ عليه 50% من الخطأ، ومريض ما يقدر يصور
مثل العتق.
ايه هو يبغى يعتق يعني
إيه
ما طبعا يدري ونص
الكتاب من نص الكتاب ان كل شيء يريد للعتق عطانه على الله ولا تلهون
لا. طيب نص سماحة الوالد نص مثلا ولا كامل الدية مثلا؟
لا كامل الدية كامل،
نص عليها الخطأ نص
نص الدية ونص كفارة كاملة،
نص الكفارة
كفارة كاملة، لا لا ما هي كفارة، والدية انصاف الدية انصاف بينهم وبين الشخص الآخر.
الشخص توفي يوديها انصاف بس الكفارة
كاملة عشرة رابعة
كاملة،
فإن عجب يصوم شهرين متتابعين.
لا مريض ما يقدر يصوم،
لا ما ما يشفي الله.
جزاك الله خير، شكرا.
بالنسبة لموضوع التقسيط، الحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السيارة ب 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منك 110، إذا خليتها على سنتين 120، ثلاث سنوات
120. لا من الجزم، لا من الجزم،
إيه
لا يصح هكذا. لو يجزم على قصتين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بس يجزم كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما وفت كذا فلا وفت كذا لا يصلح.
يعني إذا قال على السنة نسبة معينة
لا بد أن يجزم.
كيف يعني على إيش قدر يجزم؟ كيف يعني يجزم؟
أربعين ألف كل سنة من عشرة آلاف يجزم.
إيه يعني ما يقصر.
خمسين ألف كل سنة من عشرة آلاف أو ستين ألف كل عشرة سنة عشرة آلاف أو كل سنة خمسة آلاف.
طيب الشيخ عبد العزيز ناظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة.
هم يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود.
نعم.
يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين.
نعم. سؤال الشيخ السلام عليكم.
السلام.
أهلا بك. أجي شاهد الله يحفظك. متزوج على خالتي قبل طبعا أجي أنا وزوج والدتي. كان تزوج خالتي أبوي متزوج قبل أجي أنا وقبل أخني خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وبدي قال بنشتري بيت وشاركت خالتي وهي كل ما نفذة البيت ولا كل ما شاركت فيها قالت أنا سب الحقي للصالح من عيالي خالتي
يعني
عيالها
من أبي
من أبي وقالت بسب لها للصالح من عيالي وشيك ما هو أرد الله أنها توفت واسمها فيه شهور ما شهور على أن سبارها سبار وقت يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب باع تورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت باعه بأربعين ألف وما أدري وش تسوي الحين الشايب ما أدري وش تسوي
ماته
لا أنا ما مات باع سبارها
يشتريش باعت المدال
يشتري
بأربعين ألف
لا الأربعين ألف هي بهم في له نصها وعرفهم ما تبقى حقيقة
عشرين أو أكثر
بس ما تجيب بيت عشرين ما تجيب
بيت نص بيت ربع بيت
ما وردة عادية هم بس يبقى العجول
لا ربع بيت ونص بيت يشتري مع أحد
لا يستدعي من سنة ملاجد الشيخ لا يستدعي
على ما قال فيه لا غير
البيت يعني لا غير شيء جزاك الله خير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامره فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان مرجع لياليها. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه.
أما بعد فجد الحديث أربعة تتعلق بقيام رمضان ومن ليلة القدر قيام رمضان سنة مؤكدة وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها وفي العشر الأخيرة من رمضان لأنها في العشر فإحياء العشر إحياء الليلة في القدر كل ذلك سنة قربة طاعة ومتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر مما يجتهد عليها عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب أصحابه في ذلك وغير يأمرهم بعزيمة فدل ذلك على تأكد هذا القيام وأنه مستحب لأهل الإسلام أن يقوم رمضان وهكذا ليلة القدر يسحب له من يقوم العشر الأخيرة من رمضان ويجتهد في ذلك لأنها فيها من قام العشر قام ليلة القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة إنها أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل من حكيم ليلة القدر. يقول جل وعلا إنا أنزلنا في ليلة القدر يعني القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كان يجب الملائكة والروح فيها من ربهم من كل أمر سلامه حتى مطلع الفجر. هذا يدل على فضل عظيم وأن قدر التقدير يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حوادث السنة. وقيل ما قدر الشرف يعني لا يتشرف الفضل وكلاهما حق هي لا يتشرف وإلا لا يحصل فيها التقدير التقدير العالي السنوي. فيصبح بأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهجد فيها وإكثار من الدعاء ولا سيما اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني كما علم النبي عائشة ذلك قال يا رسول الله ذلك قال ما أقول فيها قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ولما اجتهدوا في غير رمضان وكان صلى بهم ثلاث ليال صلى الله عليه وتابعها ثم قال لهم اجعلوها في بيوتكم وأصلى صلى الله عليه وسلم المكتوبة وقال إني أخشى أن ترضى عنك صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة وهي رمضان وليالي العشر والاحتفال بالله قدر العناية بإحيائها ويكثرون الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوب الخير. ومن قام هذه الآخر من قامها ابتغاء ثم وقعت له وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والسبع الأخيرة آكد والأوتار آكد ولكنها موجودة في العشر كلها لكن الأوتار أو الآكد من غيرها والسبع الأخيرة آكد من الثلاث الأول ولكنها تقع تارة في أول العشر وتارة في وسطها وتارة في آخرها تتلقى. والصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا وفي بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر ويجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا. فمن قام العشر كلها فقد أدرك ذلك القدر يقينا. فإذا خلص الله نيته فله هذا فضل عظيم. نسأل الله لجميع التوفيق نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيام الله. الله أكبر. الله أكبر.
لو ذهب إلى مسجد بعيد عن
البيت للقرب عن الخشوع يعني لا في لا أصلح لقلبه إما بلغة أصلح لقلبه أو كثرة في جامعة أو بعد لا كله لا بأس به.
ختم الأيام الليالي رمضان هل يلزم ذلك
بالنسبة للإمام؟ لا بأس. نعم؟ لا بأس. يقرأ ثلاثة فيها الرفق بالمؤمنين ولا ما ختم. لا لا يشق عليها. إن ختم فلا بأس وإن ختم فلا بأس.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنا رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر هي أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال فيها سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها بالصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان المسلم جابر العشر الأواخر يجابر يعني تكه العشر الأواخر من رمضان رجاء حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحرم ليلة القدر في الوتر من عشر الأخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر التي في عناية ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها بمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة. ولا شك أن من قام الليالي العشر أدرك هذه الليلة لأنها تخرج عنها، ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21، قد تكون في 23، قد تكون في 27، قد تكون في 25، قد تكون في آخر ليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد في العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يأتيه العشر الأواخر من رمضان، وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتكف في العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل أفضل. ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن الرسول قال لعائشة قولي أما سألته ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر في العبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا موجب الخير، ويكثر من الدعاء ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا من جوامع الدعاء. فالعبد مهما عمل ومهما اجتهد فهو محتاج الى عفو له، هو محل التقصير، كل بني ادم خطأ. فمهما اجتهد العبد في طاعه الله والقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو محل الخطر. ولهذا يقول اللهم انك عفو تحب العفو عني. واذا فرغ من الصلاه الفريضه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لانه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاه في شيء ما يجب فيستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والسلام. شوف اما العبد ناقص، قد يقع منه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الاخرى، اما الرب فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، اما العبد هو محل النقص. ولهذا يقول العبد بعد صلواته اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، والجنه هي دار السلام لان لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو الى دار السلام وهي جنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا.
آمين.
الله أشهد أن لا إله إلا الله.
ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟
جاء في الحديث حديث يبين لها طبيعتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أن ليلة القدر إذا تطلع في تطلع الشمس طبيعتها ليس لها شعاع، هذه من علامات ليلة القدر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري.
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة عند الوضوء وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرة لرب، ولكن يتأكد في مواضع في أوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند دخول الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوسخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشكره بالسواك، يعني يدركه بالسواك، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل صلاة، يعني الأمر فأمر إيجاب. أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يجبه الله دفع المشقة. فالسنة للمؤمن أن يستاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى الله فيما يأتي كان يأخذ المنزل يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مقرة في الذنب مرة في الرب. فتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون من في الليل سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل توضأ واستاك عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما يتهجد في أول الليل ثم تهجد في آخره ثم تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده الأخيرة في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن يتنزل إلهي في الأخير هو الأفضل، وما أحب أن يوتر أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم السواك، وهذا يدل على تأكله، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده الحق كل مسلم ومسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم من رائحة من طية، وإذا استاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم اتق الله جميعا. يعني لتأكد الفضل. لا مستحب، ولهذا قال لولا أن أشهد لا أمركم جعله الله مستحب. لا
بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟
لا راك أفضل فالأراك طيب الأراك الأراك المناسب لا تفتت، وإذا تسواك بعود آخر يتشعث ولا يحصل به النقع فلا بأس.
أيضا يا شيخ بالنسبة أننا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، مثل هذه الحالة هل يقول لمقام السواك أم لا؟
لا معجون كله المعجون لا يحتاج كلفة، نعم. والسواك ما يحتاج كلفة، يحتاج معجون في بعض الأحيان إلى الغسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس، هو وقت الصلاة سنة السواك بس فقط.
بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل النووي
لا له أغلاط، سمى الإمام لأنه اقتدى به في علمه وفضله وفقهه، لا له أغلاط الله يعفو عنه،
ما في حرج
له أغلاط، وكم مقلل الإمام إلا وله أغلاط، كل بني آدم خطأ.
أحسن الله عليك. بالنسبة لابن حجر النووي يقال أنه أشعري هكذا مطلقا؟
أنه بعض التأويل، لا هو أشعري مطلقا، أنه بعض التأويل. الله أكبر. الله
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، صحيح؟ الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.
في حديث عن ابن ربيعة، لكن النبي يستاك ما له رسول صائم. لكن ما أعرف هالشيء الآن. يحتاج إلى مراجعة الشهر. لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم، مع كل وضوء مع كل صلاة يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره.
في أثناء
المضمضة
الله
إليك
ولا
بعد؟ عند المضمضة، عند حق ما يبدأ الوضوء. ما لا حاجة في حاجات لها دواء ما أخذ لها صابون لها إشنان لها أشياء في حاجة السواك لا في شيء على ماشي إذا خليفة في شيء ما في ماشي
أستغلال
شيء
بالنسبة للمعجون استماله في رمضان هل
يضر ب لا 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 بس يخشده مثل ما
يتبور
بالله. نعم أحسن الله لك شخص يستاك في كل وقت ويستدل بحديث عائشة أن النام
لا حمد
وهذا سنة يرى
لا حمد أشهر ما تقول رفضه لا
حمد سنة يرى
أنا أمر واسع نعم الله يغفر
الله يغفر الله
من الله يشاء الله يشاء الله نعم نعم كلم عليهم ونصحهم لأن يعني شبه لهم شبه التأويل وهم في الجهلية وما كذلك في تأويل بعض الصفات لكن اللي يعرف من هذا ينصح ويوجه إلى الخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن شريح النهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرس السواك على لسانه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه مسلم. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث لا تتعلق بالسواك. تقدم السواك حاجة أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء عند الصلاة وعند القيام من النوم. فيه نظافة للفم ورطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس. فوائده كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما الحديث عائشة رضي الله عنها. وهذا عام يعم جميع الأوقات. وفي حديث ابن موسى أنه دخل عليه الصلاة والسلام في مجلسه وطرف السواك على لسانه دل على الاستاك في المجلس عليه الصلاه والسلام. تقدم قول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي اللفظ الاخر مع كل وضوء. تقدم حديث حذيفه رضي الله عنه كان اذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك. تقول عائشه رضي الله عنها انه اذا دخل المنزل بدا بالسواك عليه الصلاه والسلام. تقدم ان قولها ان كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره اذا استيقظ قام فتوضا واستاك. كل هذا يدل على شرعيه السواك وانه مستحب وانه يتاكد عند الصلاه عند الدخول في الصلاه عند الوضوء عند قيام من النوم عند دخول المنزل. والسواك لا يتعين في عمل معين لكن الاراك من احسن الاعواد التي استاك بها لطيب نكهته وحصول المطلوب به. واذا تيسر اعواد اخرى يحصل بها المطلوب فلا باس. ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. وفق الله الجميع. نعم نعم لا 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 يصلح. يفتح المرأة خطة ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره يكون نصتا للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجيران لا يصلون الا في رمضان كيف الطريقه
تتعامل
معهم؟
اذا كان له جيران لا يصلون الا في رمضان او في بعض الاشتراطات ينشا عليهم يعلمهم ينصحهم فان ابوا يرفع بامر الى الجهه المختصه الهيئه حتى تقوم بالواجب. لكن بعد النصيحة، وإذا تيسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن جماعة من ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. شوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الرداء فلا يأتي فلا صلاة له إلى الناس. قول صلى الله عليه وسلم للأعمى: لما استأذن أهل الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد؟ هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه في أعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن المعصية، لا بد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. الله يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم. لا ما تكفي، لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة، وما السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا من روح عالية، هم غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح كافي، الحديث الصحيح كافي تنوية عنه.
الله الحديث التي انتقدها
الدارقطني
عن البخاري ومسلم صحيحة؟
لا، بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من قول فيها قول البخاري رحمه الله. من حديث الصائمان مكرم من جاء إلى القيامة وكلمه يدري المرء يوم الدم والريح والحمس، يشمه الناس كلهم يوم القيامة، كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء
في الدنيا،
قد يسلم في الدنيا كما قال القيم، قد يسلم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان ينشط على الزائدة والسماء لا بأس، وما خطبة لا. الصواب عند أهل العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة ينشط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم.
نهاية الشريط التابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها لا فقط قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة وهو من فعل عباد الله الصالحين ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وأفضل الخلق، كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه من الليل تهجد بنافلة لكن عسى أن يعرف ربك المقام المحمود، وعملا بقوله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تنزيلا. وكان من صفة عباد الرحمن التهجد بالليل، قال تعالى والذين يبيت ربهم سجدا وقياما، ومن صفاتهم خضوع لله والعناية بالعمل الصالح، ولهذا ذكر الله عنه صفات كثيرة. ومن صفات المتقين قوله سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأشهار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءة والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه كان سجوده قد ما يقرأ أحده 50 آية. ولحديث مسعود أنه قال معه ذات ليلة فأطال القيام حتى هم ابن مسعود أن يجلس من طول القيام. وذكر حذيفة أنه قام في ليلة فقرأ في ركعة من بقرة والنساء وآل عمران، يقف عند كل آية فيها تسبيح يسبح، كل آية فيها دعاء يدعو، كل في آياتها تعود يتعود. هذا هو السنة اللي طال حسب التيسير، إذا تيسر للإنسان عنده قدرة يتهجد ويطيل في قيامه ورفوعه وسجوده. والمشروع يكون رفوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتدال بعد الرفوع قريبا من القيام يعني متقاربة، تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ومقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فاعتداله بعد الرفوع فسجدته فجلسته بين التسليمين بين السجدتين قريبا من السهو. والمعلوم بصدر معنى أنه إذا أطال القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خف القراءة خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربة ومعتدلة. والإنسان يعمل ما يستطيع لا يشق على نفسه، المهم أن يصلي من الليل ما تيسر ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث ثياب يقول الإنسان أفضل القيام أفضل القنوت يعني طول القيام، فأفضل الصلاة طول القيام يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل، ولهذا قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فأنزل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة. ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف عنده حسنه والحسنه بألف أمثاله، لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله
بسم
الله بعد الركوع قائما ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد كثيرا طيب ما ففي أهل الثراء من يتحق ما قالت وكل مكان ومن يعني ما أعطيت ولا ما أعطيت ولا ما أعطيت يكرر الحمد والثناء
السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة أحسن الله إليك إذا مر بآية
ثم أحضر عنه في حجر تهجر منه. أما في الفريضة ما كان يقف الفريضة، كان يجتمع في قراءة عن نشاط لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء يقف في دخل الآية في قراءة في الليل في النافلة.
من فعلها في الفريضة
لا أعلم بالرافع لكن تكفى أفضل في الفريضة لأن أشق على الناس.
تركيب الصور إذا في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران
كان هذا في أول ثم قدمت الآن عمران النساء، ولهذا الصحابة قدموا خفيفا لما جمع المصحف.
هممت بأمر السوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء، هل يؤخذ منها؟
يعني يقول نسبي هم ينسوا النبي واقف ولا هو جاهز ما فيها جميع الصلاة قاعد ينقصت هنه هم في ناس هم ينسوا النبي قائم وهم مسؤول شباب وقوي.
ضابط
التشبه بالكافرين الذين خاصهم، الذين خاصهم هم ما يفعلها مسلمون،
ما يكون التشبه إلا بهذا الشيء.
لا هذا هو أما إذا كان مشترك ما يصير تشبه، مثل ركوب الطائرة هو تشبه، ركوب السيارة هو مشترك، ركوب القطار هو تشبه، لأنه مشترك الرجل بالنساء وغيره الأشياء التي جدة حديثة.
ما يحدث
شيء
الله
إليك إلا من كان نبيه خاص أو من كفره من أول الله هذا أشد وشد.
ينزل الدعاء في السجود هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟
نعم في يد الله
هل الإنسان يشارك فيها
والديه؟ والذي فأسان يقع ما يكون علم ربه وسأل فأكثر الدعاء يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملائه ولمن أحسن إليه.
نعم
جزاك
الله خيرا.
لو خرج مثل المغرب يعني عمران ودخل رجل عنده
شغل
يمكن يخرج من الصلاة؟
إذا كان شغل يعني مهم مثل الصحابي لما صفنا معاذ قضى معاذ انفرد صار صحابي وأضعهم كلها في حرف من الواضح خاف عليها وأضعهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن طول الله هو أهمية يشق على الناس.
صلى الله عليه وسلم يصير مثل الإمام طوال في ناس يجي مسؤول هل ينكر عليهم الشيخ أو
لا؟ كان عاجم لا كان يشق عليهم لا ينكر عليهم لأن الناس فيهم الشاعر وفيهم العاجز.
الله
إليك في الله يجلس ما يجلس
ما يجلس
ما يجلس ما يجلس ما يجلس ما يجلس ما يجلس ما يجلس لا بأس.
قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح الصلاه بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الاحاديث الثلاثه تدل على فضل قيام الليل وان قيام الليل من افضل العبادات ومن عمل عباد الرحمن كما قال جل وعلا والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما كانوا قبل من الليل يخدعوه من اشهارهم يستغفرون هذا من عمل المتقين عباد الرحمن. وكان داود عليه الصلاه والسلام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وهو احب الصلاه الى الله سدس من الثلث الاوسط سدس من الثلث الاخير لان الثلث الاخير يتقوى بها الاعمال النهار والنصف الاول ينام. واحب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما اذا تيسر هذا وإلا فيكفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو صيام الدهر في هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يقول في اليساءة ندعو الله في هذا الشيء إلا أجب الله دعوته قدمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر هذا يدل على تحرش الدعاء في الليل وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء كما يقول رب جل وعلا نازل في آخر الليل يقول هذا الجائع يستجاب له هل يسافر قاصوله، هل مستغفر فضله، هكذا جاء بنزول الله. فينبغي المؤمن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح ركعتين، إذا قام بعد النوم يستفتح ركعتين خفيفتين ثم يستحيي في قيام الليل أول، ولكن تكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا.
من
رجل مرة في قبر واحد إذا دعت الضرورة، كل واحد في قبر، لكن إذا كان موسى شد أو شد على الناس إذا بينهم تراب هاي أفهم.
فلو كان غير محرم يعني؟
ولو غير محرم.
إذا
مثلا
قام
الإنسان
في آخر الليل ثم ذكر الله عز وجل وتوضأ وصلى ركعتين، هل هي لا تستجاب له؟
يرجع الإجابة في آخر الليل، ترجع فيها الإجابة لا في الأخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. بسم
الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل والقراءة في الليل. يستحب المؤمن أن يكون يصوم من الليل في الليل قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يذكرون ربهم سجدا وقياما. ولكن رسول المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار ويستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ولده من الليل ركعتين خفيفتين، قد أمر بذلك كما تقدم، يستفتح ولده ركعتين خفيفتين ثم يصلي حالته بالتطويل. كان يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد الليل. وكان إذا مرت في آية رحمة سأل، وآية عليه السأل تعود، وآية التسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة ومن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدعي كله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودعا رضي الله عنه قال: من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى رتبه الإسلام، استقر رتبه أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وقد في الأخير. يقول رضي الله عنه: كان إذا شغله عن حزنه من الليل نوم أو مرض صلى من النهار 13 ركعة. ثم إذا كان صلى ورد في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شاغل آخر يقضي من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار 13 ركعة شفاعة. هكذا كان عن عادة 5 ركعات صلى من النهار 6 ركعات 3 تسليمات. وإذا كان عادة 3 يصلي 4 تسليمتين، وإذا كان عادة 7 يصلي 4 تسليمات 6 ركعة. هذا هو الأصل. قد تأسي من النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على تهجد الليل من لعب الصالحين ومن أعمال الصالحين ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أن قرأ حفظه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان ما قرأه من الليل، إذا كان له منه الليل يزوج زوين ثلاثة فاتته قرأها من النهار قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل في فضله والأجر. وفق الله جميعا. الله
صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاته كما كانت الليل، لم يصلي 11 ركعة،
ما السبب
في هذا
أحسن
الله
إليك؟ يعني ما صلى بها قصده؟
لا، ما
ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل.
شفعة دل على صلاة النهار فيها. صلاة النهار ما فيها وتر صلاة النهار.
قال من الفقهاء صلى الله عليه أن الليل وترا للنهار وترا.
مثل النهار المغرب تنتهي نهاية النهار عند غروب الشمس. بس من النهار يصلي أشياء كما جاء في الحديث السنة. ولا يضرونه ولا يبالي بهم ولا فعل منافق ما في السنه ولا يامر بهم يتغامزون. اللهم صل وسلم.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فهذه الأحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الأحاديث الكثيرة في الآيات الكريمات سنة مؤكدة ولأفضل القربات وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال في سورة عباد الرحمن أيضا وهم يتقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال في سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل وهكذا المؤمنه. وفي هذا الحديث الحديثين الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم اذا قامت المراه من الليل فصلت وايقظت زوجها للصلاه فان ابى نضحت في وجه الماء. وهكذا اذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى فإن بعد ما ضحى زوجته الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من تعاون البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني إذا قام وصلى كتب من الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله وهذا من تعاون البر والتقوى من تعاون الخير. ومن الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل وأنه إذا نعس يضطجع لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس. فإنه إذا قرأ وهو ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب ليستغفر فيسب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة ولا يصلي وهو ناعس بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن وتره صلى من النهار ثم تأثرت ركعة. فالإنسان بشر قد يغلبه النوم قد يتأخر بعض الأحيان قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار فإذا أراد القيام من الليل فليكن يركز الساعة على وقت يحصل فيها النشاط حتى يقومه نشيط قد أخذها الله من النوم فيصليه نشيط ويقرأه نشيط ولا يقرأه ناعس ولا يصليه ناعس لا يجد لذة الصلاة غير لذة القراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم لأنها نافلة حلو ليست فريضة تهجد الليل من باب النوافل فليتحرى بذلك النشاط والقوة ولأخذ من النهار رطيبا من النوم حتى يستعيد على قيام الليل وفق الله جميعا.
ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص صار الحال يعني مقرغ عليه 50% من الخطأ ومريض ما يقدر يصور
مثل العتق
إيه هو يبغى يعتق يعني
ما إيه
ما طبعا يبري ونص
الكتاب
تابت
من نص الكتاب
إيه؟
ان كل شيء يريد للعتق اعطانا على الواضح ولا تلهون
لا طيب نص سماحة الوالد نص مثلا ولا كامل الدية مثلا
لا كامل
الدية كامل نص عليه الخطأ نص
نص الدية ونص كفارة كاملة
نص الكفارة
كفارة كاملة لا لا ما كفارة هو الدية انصار الدية انصار بينهم من الشخص الآخر
الشخص توفي يوديها انصار
بس
الكفارة
كاملة عيد رابعة
عيد كاملة
فإن عجل يصير شهرين متابعين
لا مريض ما يقدر يصير
لا ده ما يشفي الله
جزاك الله خير
شكرا
بالنسبة لموضوع التقصير لحين في شركات يقصطوا بحيث انه يقول السيارة 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخد منك 110 اذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات
لا من جزم لا من جزم
ايه
لا يصح هكذا لا من جزم على قصتين ثلاثة اربعة يجمع عليها ولا بس اذا هي كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا اما غرفة كذا كذا غرفة كذا لا ما يصح
يعني إذا قال على السنة نسبة معينة
لا من جزم
كيف يعني على جزم خضر الكيف كيف يعني جزم
40,000 في سن من 10,000 جزم
إيه يعني ما يقصر
لك 50,000 في سن من 10,000 أو 60,000 في العشرة في سنة 10,000 أو كل سنة 5,000
طيب يا شيخ عبد العزيز ناظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة
المفروض يتفقون على شيء معلوم هذا المفروض
نعم
يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين
نعم سؤالي شيخ السلام عليكم
السلام
عندي شايد الله يحفظك متزوج على خالتي قبل طبعا عندي انا زوج والدتي كان تزوج خالتي ابوي متزوج قبل اجي انا وقبل
ياخذني
خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وبدي قال بنشتري بيت واشترت خالتي وهي كلها نفذه البيت والأرض كلها متشاركين فيها قال سيدي سب الحقي للصالح من عيالي خالتي
يعني
عيالها لنبيل لنبيل وقال سيدي سب لها للصالح من عيالي وش اسمه أرد الله أنها توفت و اسمها فيه شهور ما شهور على سبالها سبال غطس يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشاهد باعت ورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت بعد 40,000 وما أدري إيش تسوي الحين الشاي ما أدري إيش تسوي
ماله
لا لا ما مات بقى أسباره
هاي يشتري إيش بعد مدال
يشتري ب
40,000
لا 40,000 هي هو في له نصها نصها ما سب الحين
يشتري 20
أو بس ما تجيب بيت
20 ما تجيب بيت نص بيت ربع بيت
لا ورد عادية هنا بس يبغى يجيب
لا لا ربع بيت ونص بيت يشتري مع أحد
لا يستدعي مثل من الأجهزة شيخ لا يستدعي
على ما قالت فيه لا يستدعي
البيت يعني
لا يستدعي
ذات الله خير
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان مرجع لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به. اما بعد، فجد حديث اربعه تتعلق بقيام رمضان ومن ليله القدر. قيام رمضان سنه مؤكده، وهكذا ليله القدر قيامها واحياؤها وفي العشر الاخيره من رمضان، لانها في العشر، فاحياء العشر احياء ليله القدر. كل ذلك سنه قربه طاعه ومتاكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم ايام العشر، ويجتهد في العشر اكثر من يجتهد ذلك عليه الصلاه والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرغب اصحابه في ذلك من غير يامرهم بعزيمه، فدل ذلك على تاكد هذا القيام، وانه يسحب لاهل الاسلام ان يقوموا رمضان. وهكذا ليله القدر يسحب لهم ان يقوموا العشر الاخيره من رمضان ويجتهدوا في ذلك، لانها فيها من قام العشر قام ليله القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر، يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها من ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا يدل على فضل عظيم، ومعنى قدر التقدير، يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حوالي السنة. وقيل معنى قدر الشرف، يعني ليلة الشرف والفضل، وكلاهما حق. هي ليلة الشرف وهي ليلة يحصل فيها التقدير العالي السنوي. فيستحب لأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهذب فيها، ويكثر من الدعاء، ولا سيما: اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، كما علم النبي عائشة ذلك. قال: يا رسول الله، ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قل: اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ولما اجتهدوا في رمضان وكان صلى بهم ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم وتابعها، ثم قال لهم: اجعلوها في بيوتكم، وأفطر صلاة المغربية المكتوبة. وقال: إني أخشى أن ترضى عنكم صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد، لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة، يعني رمضان وليالي العشر، والاحتفال بالله في قدر بالعناية بإحيائها ويكثر من الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوب الخير. ومن قال حديث آخر: من قامها ابتغاء ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. والسبع الأخيرة آخر، والأوتار آخر، ولكنها موجودة في العشر كلها، لكن الأوتار أو الآخر من غيرها. والسبع الأخيرة آخر من الثلاث الأول، ولكنها تقع تارة في أول العشر وترى في وسطها وترى في آخرها، تتلقى. والصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا وفي بعض السنوات كذا. فالحزم، كل الحزم، أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر، يعني يجتهد فيها كلها حتى يوافقها يقينا. فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا، فإذا خلص الله نيته فله هذا الفضل العظيم. نسأل الله لجميع التوفيق. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه. الله
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
لا يشق عليه. نعم. لا بأس. لا فيها الرزق للمؤمنين ولا ما ختم. لا لا يشق عليه. من ختم فلا بأس ومن ختم فلا بأس.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بليلة القدر. ليلة القدر في أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال فيها سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها الصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان يجاوز العشر الأواخر يجاوز يعني تكه العشر الأواخر من رمضان رجاها حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر من ذي العناية ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. فدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها بمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة. ولا شك أن من قام الليالي العشر أدرك هذه الليلة لأنها تخرج عنها. ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21، قد تكون في 23، قد تكون في 27، قد تكون في 25، قد تكون في آخر ليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد في العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتكف العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل وأفضل. ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن الرسول قال لعائشة قولي أما سألته ماذا أقول؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجتهد في عبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ويكثر من الدعاء ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من جوامع الدعاء. فالعبد مهما علم ومهما اجتهد فهو محتاج إلى عفو الله ومحل التقصير. كل بني آدم خطأ. فمهما اجتهد العبد في طاعة الله وقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو محل الخطر. ولهذا يقول اللهم إنك عفو تحب العفو عني. وإذا فرغ من الصلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لأنه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاة في شيء ما يجب فيستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال هو السلام سبحانه. أما العبد ناقص قد يقع منه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الأخرى. أما الرب هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. أما العبد هو محل النقص. ولهذا يقول العبد بعد صلواته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وجنة دار السلام لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا. آمين. 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 آمين.
هل ليلة القدر صفات
تميزها
عن غيرها؟
جاء في الحديث وبينها طبيعتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا تطلع في تطلع الشمس طبيعتها ليس لها شعاع، هذه من علامات ليلة القدر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوط فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري.
الله وسلم ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة عند الوضوء وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطرات لفم مرات لرب. ولكن يتأكد في مواضع في أوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند الدخول في الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكليهة أو الوشخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف هذا السواك، يعني يدركه بالسواك. ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني الأمر فهو أمر إيجاب، أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن من يدرك الله تفعل المشقة. فالسنة للمؤمن أن يشتاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى: أسأل الله فيما يأتي كان أهل المنزل يبدأوا بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مقرات الذنب مرات الذنب. فتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون لذنب في الليل سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل توضأ واشتاك عليه الصلاة والسلام. وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما يتهجد في أول الليل، ثم تهجد في آخره، ثم تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده الأخيرة في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن يتنزل إلى الليل الأخير، هو الأفضل. وما لحد أن يؤتى أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام، فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتى أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتى آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. بحديث أنس يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم السواك. وهذا يدل على تأكله، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام، فدل على تأكله بحق كل مسلم ومسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم للرائحة الطيبة، وإذا أسلاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره، كل ذلك حسن ولا بأس. نعم، اتق الله في جميعها. يعني لتأكد الفضل.
اللهم
صل على محمد. هل الحديث هنا سواك لوجوب يا شيخ؟ لا مستحب، ولهذا قال لولا أن أشهد لا أمركم. لعله الله مستحب. لا
بالنسبة للسواك أيضا، هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟
الأراك أفضل في الأراك، طيب الأراك الأراك المناسب لما تفتك. وإذا تسواك بعود آخر يتشعث يحصل به النقع فلا بأس.
أيضا يا شيخ، بالنسبة لنا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، مثل هذه الحالة هل يقول لمقام السواك أم لا؟
لا لا، معجون كله المعجون لا يحتاج كلفة. نعم، والسواك ما يحتاج كلفة، يحتاج معجون في بعض الأحيان إلى غسل الفم. نعم، في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس. في وقت الصلاة سنة السواك بس فقط.
بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل النووي
لا له له أغلاط؟ سمى الإمام لأنه اختلاف في علمه وفضله وفقهه، لا له أغلاط ولا يعفو عنه،
ما في حرج
له أغلاط، وكم مقلد من الله له أغلاط، كل بني آدم خطأ.
أحسن الله عليك. بالنسبة لابن حجر النووي يقال أنه أشعري هكذا مطلقا؟
لا، أنه بعض التأويل، لا هو شيء مطلقا، أنه بعض التأويل. الله الله الله
الله الله
الله الله الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يحتاج الى مراجعه، لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم، مع كل وضوء مع كل صلاه يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره.
في اثناء المضمضه
صلى
الله
عليك
ولا
بعد؟ عند المضمضه، عند المضمضه، عند الوضوء. ما الحاجة في الحاجات لها دواء ماخذ لها صابون لها الاثنان ولها اشياء في حاجة السواك لا في شيء على ماشي يعني خليفة في شيء ما في ماشي
بالنسبة للمعجون
استعماله
في رمضان هل يضر
به؟ لا لا يضر، لا لا بس يغسل به ما يضر مثل ما يتنور بالماء.
نعم،
أحسن الله لك. شخص يستاك في كل وقت يستدل بحديث عائشة عن النوم
لا حمد، لا حمد،
وهذا سنة يرى؟
لا حمد، أشهر ما قاموا رفضوا لا
حمد سنة يرى
نهاية على مرضى شيء إن
شاء الله.
إن الله يشاء والله 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 في تأويل بعض الصفات لكن اللي يعرف من هذا ينصح ويوجه إلى الخير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة، وعن شريح النهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرس السواك على لسانه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه مسلم. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة.
بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، ما من الحديث لا يتعلق بالسواك، تقدم في السواك حاله اخرى كلها تدل على شرعيه السواك عند الوضوء وعند الصلاه وعند القيام من النوم، فيه نظافه للفم وتطيب للنكهه وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس، فوائده كثيره. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: السواك مطرات للفم مرضات للرب. هو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمه وغيرهما، الحديث عائشه رضي الله عنها، وهذا عام يعم جميع الاوقات. ولحديث ابي موسى انه دخل عليه الصلاه والسلام في مجلسه وطرف السواك على لسانه، دل على الاستاك في المجلس عليه الصلاه والسلام. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: لولا انا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، وفي اللفظ الاخر مع كل وضوء. تقدم حديث حذيفه رضي الله عنه كان اذا قام الليل يشوف صفاه بالسواك، والعشره رضي الله عنها ان اذا دخل المنزل بدا بالسواك عليه الصلاه والسلام. تقدم ان قولها ان كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره، فاذا استيقظ قام فتوضا واستاك، كل هذا يدل على شرعيه السواك وانه مستحب، وان يتاكد عند الصلاه، عند الدخول في الصلاه، عند الوضوء، عند قيام من النوم، عند دخول المنزل. والسواك لا يتعين فيه ولو معين، لكن الأراث من أحسن العواد التي استاكوا بها لطيب نكهته وحصول المطلوب منه، وإذا تيسر عواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس، ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراث، ولا سيما بعض العواد الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. وفق الله الجميع. الله نعم. لا يصلح يفضل مرة خطة ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره، يكون وسطا للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجيران لا يصلون في رمضان، كيف الطريقة
التعامل معهم؟ إذا كان الجيران لا يصلون إلا في رمضان أو في بعض الأشهرات ينشأ عليهم يعلمهم ينصحهم، فإن أبوا فأبوهم إلى الجهات المختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب، لكن بعد النصيحة. وإذا تيسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن إذا كان جماعة من ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلى العصر. قال صلى الله عليه وسلم: الأعمى لما استأذنه الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد؟ هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن على المعصية، لا بد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. الله يصلح أحوال المسلمين جميعا. نعم. لا ما تكفي الثلاثين، هم تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة، وما السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا يروى عن علي رضي الله عنه، غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح كافي، الحديث الصحيح كافي تمرية عنه. الله يسلمك.
الحديث التي انتقدها الدارقطني عن البخاري ومسلم صحيحة؟
لا بعضها بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من أقول فيها قول البخاري رحمه الله. الله يسلمك. 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 هذا من إظهار فضل الشهداء
في الدنيا،
قد يسلم في الدنيا كما قال القيم، قد يسلم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح هو القيامة. لا يضر إذا كان ينشط على الزائدة والسماء لا بأس، أما الخطبة لا. الصواب عند أهل العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة ينفرط الصحة واجبة، لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم.
نهاية الشريط التابع.